بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المصطفى الهادي والمبعوث رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الأكارم في كل مكان. أسعد بكم ومعكم في حلقة جديدة من برنامجكم عقيدة آل البيت. في هذه الحلقة يسرني ويسعدني أن أستضيف الشيخ والباحث في الفرق والمذاهب الشيخ خالد الوصابي. اهلا وسهلا شيخ خالد، حياكم الله.
اهلا وسهلا بك اخي قائد والاخوه المشاهدين الكرام في كل مكان.
مشاهدينا الكرام، لم تهتم امه من الامم باصول دينها كما اهتم المسلمون باصول دينهم القران والسنه، فقد نال القران الكريم عنايه المسلمين الفائقه روايه وجمعا وتدوينا وحفظا وتجويدا وتاويلا وتفسيرا، كما كانت السنه المطهره مركز اهتمام المسلمين بعد القرآن الكريم، ففيها تقييد مطلق القرآن وتوضيح مشكله وتفصيل مجمله وتخصيص عامه، كما أنها المصدر الثاني لهذا الدين العظيم، فكان علم مصطلح الحديث والجرح والتعديل مفخرة من أعظم مفاخر الأمة الإسلامية. في هذه الحلقة مشاهدين الأكارم سنتعرف على السنة النبوية في منظور أهل السنة وكذلك في منظور الشيعة. سنتعرف على ذلك من خلال بيان الفرق بين السنة، بيان الفرق في تعريف السنة لدى السنة ولدى الشيعة، وكذلك في مجال مصدر تلقي السنة، وكذلك في النظر إلى نقلة السنة وغير ذلك من المحاور الهامة. حياكم الله شيخ خالد.
أهلا وسهلا.
بداية لو أردنا أن نفرق في التعريف ذاته، تعريف السنة عند السنة وعند الشيعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين، ما بعد. أما بعد، هذه الحديث أو الحلقة تحدث عن السنة، يعني عند السنة وعند الشيعة.
نعم، نظرة الطرفين يعني.
نعم، وأهل السنة يعني من مفخرتهم أنهم نسبوا إلى السنة، فلا يزاحمهم أحد في هذا الاسم. فإذا جاء الشيعة يدعون أنهم أهل السنة فهم قد انتسبوا إلى غير السنة أصلا، السنة قد انتسبوا إليها.
نعم،
فلا شك أن لهم ميزة في الانتساب إليها دون غيرهم من بقية الفرق والمذاهب،
ولا هم ذلك التطبيق
تطبيقا وإسما.
نعم،
الأمر الثاني، السنة في اللغة العربية هي الطريقة، وهذا لا إشكال فيه سواء عندنا أو عندهم. لكن نأتي إلى مذهب أهل السنة، ماذا يعرفون السنة؟ يقول هو ما روي عن النبي، لاحظ كلمة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه أهم شيء، ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، كل ما نسب إلى النبي من أقواله وأفعاله. إذن أهل السنة لا يعتبرون السنة إلا ما نسب إلى شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما ما روي عن غير رسول عليه الصلاة والسلام فيسمونه أثرا ويسمونه موقوفا وما إلى ذلك، لكن لا يطلق عليه السنة عند الإطلاق.
شيخ خالد، هل هناك فرق بين السنة وبين الحديث ده عند الإطلاق؟
الحديث ما نسب إلى المتحدث عنه، لكن عندما نتحدث عن السنة هي التي هي تسنين للناس ليقتدوا بها. أما الحديث هو من أحد مصطلحات السنة، يعني ما حدث به النبي أو حدث عن النبي عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل.
لكن السنة هي ما يقتدى به، ما يقتدى به. إذن أهل السنة في تعريفهم للسنة يقول ما نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. تعال إلى الشيعة ماذا يقولون؟ يقول ما نقل عن المعصوم. فلما يأتون كلمة المعصوم فيظن بعض الناس الذين ليس لهم خبرة ماذا يقصد الشيعة، يظنون بالمعصوم هو رسول الله. لا، المعصوم عند الشيعة الاثنى عشر، ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم فاطمة، بمعنى أننا عند أهل السنة
محصورة بالنبي،
محصورة بالنبي عليه الصلاة والسلام.
واضح الحصر،
واضح، ما في إشكال.
نعم.
أما عند الشيعة فالسنة سواء نسب إلى جعفر الصادق أو نسب إلى فاطمة رضي الله عنها أو نسب إلى علي أو إلى الحسين، كلهم يسمى سنة. كل هؤلاء سنة.
الشيخ خالد يعتبر تعريف مفتوح وعائم غير محدد وغير مضبوط.
لا، هو محدد بهؤلاء الأشخاص، أي أن أقوالهم وأفعالهم وتقريراتهم سنة هؤلاء الأشخاص
الاثنى عشر،
أي غير النبي، بمعنى أنهم زادوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام 13 شخصا، يعني سنة النبي إضافة إلى سنة آخرين غير النبي عليه الصلاة والسلام، فزاحموا النبي. بمعنى لو أننا قلنا من حيث العدد الذي سيأتينا النبي عليه الصلاة والسلام عنده كم جزء من نسبة السنة النبوية؟ 1/14، يعني 1/14. يعني لو جمعنا أحاديث النبي وأحاديث هؤلاء سيكون نسبة النبي قليلة جدا بالنسبة إلى هؤلاء كما سيأتي الحديث عنه. إذا مفهوم السنة عند أهل السنة هو ما روي عن النبي فقط، أما ما عند الشيعة ما روي عن النبي وغيره من الأئمة المعصوم، ويقول حتى لم يقول ما روي ما نقل عن الأئمة حتى يدخل فاطمة لأنها معصومة عندهم وليست إمام، فيقول ما نقل عن المعصوم، إذا ليدخلوا غير النبي عليه الصلاة والسلام، فقوله وفعله وتقريره حجة. الفرق الثاني، السنة إذا عرفوا السنة عندهم يقول مثلا في تعريف الحديث الصحيح ما روي بنقل العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة. كلمة من غير شذوذ ولا علة هذه لا توجد عند الشيعة على الإطلاق، هذه لا توجد إلا عند السنة.
إذن فقدوا معيار يعني
مهمة جدا. من غير شذوذ ولا علة هذه لا توجد في تعريف الحديث الصحيح عند الشيعة، ولهذا لو جئنا إلى تعريف الحديث الصحيح عند الشيعة، وهذا من كبار علماء الشيعة وهو الجعفر السبحاني في كتابه أصول الحديث في علم الدراية، جعفر السبحاني ينقل تعريفين للحديث عندهم. يقول التعريف الأول في تعريف الحديث الصحيح ما اتصلت روايته إلى المعصوم بعدل إمامي، وهذا سيأتي الكلام عنه، هذا التعريف الأول. التعريف الثاني ما اتصل سنده إلى المعصوم بنقل العدل الإمامي عن مثله في جميع طبقاته وإن اعتراه شذوذ، حتى تأكيد يعني ما قال من دون شذوذ، قال حتى ولو كان شاذا فإنه يعتبر صحيح، قال وإن اعتراه شذوذ، يعني من باب المعاندة لأهل السنة حتى لو كان شاذ فيحكم عليه بالصحة. إذن نأتي إلى شيء يشنع على أهل السنة، يقولون أهل السنة يصححون الحديث بناء على السند، هذا كلام غير صحيح. من خلال التحقيق الآن جئنا أن السنة لو أن الاستناد من أول إلى آخر صح، يعني ثقة رجل عدل 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 إلى منتهى، لكن الحديث هذا مخالف لأحاديث أخرى لا يحكم له بالصحة. إذن أهل السنة لا ينظر إلى السند فقط، حتى ينظر إلى المتن بالنسبة إلى معياره بمقارنة بالأحاديث الأخرى، وإلا كيف يسمى شاذ؟ شاذا إذا خالف الأحاديث الأخرى. إذن أهل السنة ينظرون إلى السند والمتن معا، أما الشيعة ينظر إلى السند فقط. لكن الغريب العجيب أنهم يتهموننا أننا نصحح الأحاديث بناء على السند فقط، يعني كما يقال رمت ذي بدائها وانسلت.
نعم.
إذن هذا فرق مهم جدا، وهو أن الشيعة لا يشترطون نفي الشذوذ والعلة، بمعنى أن الحديث قد يكون صحيح ولو كان مخالفا للأحاديث فيحكم له بالصحة كما ذكر جعفر السبحاني نقلا عن الشهيد الثاني، بمعنى أنه قال وإن اعتراه شذوذ. الفرق الثالث من الفروق في التعريف الآن، ما زلنا في التعريف، أن السنة لا يسمون الحديث المنقطع ولا المرسل صحيح، له اسم خاص به.
شيخ خالد لو تعرف للسادة المستمعين تعريف الحديث المنقطع والشاذ باب التذكير.
يعني المنقطع الذي سقط من سنده واحد من الرجال أو اثنان، يعني حصل انقطاع، يعني هذا الرجل لم يلحق الرجل هذا ليحدث عنه، في فاصل زمني بينهما، في فاصل زمني، هذا يسمى انقطاع في السند، يعني السلسلة ليست متصلة في السند.
نعم.
هذا يسمى الحديث المنقطع. والمرسل هو نوع من أنواع الانقطاع لكن له اسم خاص، بمعنى ما رواه التابعي عن رسول الله. التابعي طبعا ما لحق رسول الله
بدون الصحابي،
بدون الصحابي، هذا المرسل عندنا. لكن المرسل عند شيء عام، قد يكون الإرسال قد يأتي الصدوق بعد 300 سنة 400 سنة ويقول قال رسول الله، يسموه مرسلا. إذا المرسل عندنا ما رواه التابعي عن رسول الله خاص بهذا المصطلح. أما المرسل عندهم لا، هو أعم من ذلك، حتى لو أرسله الطوسي عن رسول الله يسمونه مرسلا. هذا لهم يعني في فروق دقيقة جدا في السنة عندنا. إذا السنة يشترطون في الحديث ليحكم له بالصحة ماذا؟ أن يتصل سنده، لا يكون في أي انقطاع. لكن عندهم قد يسمى الحديث صحيح وإن كان مرسلا وإن كان منقطعا. قال جعفر السبحاني التوسع في إطلاق الصحيح، يعني توسعون. قال الشهيد الأول وقد يطلق الصحيح على سليم الطريق من الطعن وإن اعتراه إرسال أو قطع، وإن اعتراه، يعني بمعنى أنه قد يسمى صحيح ولو كان منقطعا لم يكن متصل يسموه صحيح، ما في إشكال عنده في ذلك. الفرق الرابع في التعريف بين السنة والشيعة، أن السنة لا يشترطون في تعريف الحديث صحيح ما يقولون ما رواه السني عن رسول الله، اللهم صل، أو لم يقولوا ما رواه الثقة السني. كلمة السني هذه ليست موجودة، لم يتعصبوا، بل ربما يصححون أحاديث رواها غير أهل السنة، غير أهل السنة. المهم أن يكون الرجل صادق، أن يكون عدل. يعني مثلا قد تجد في كتب الحديث رواية عن من قال بالاعتزال مثلا، يعني رمي عفوا بالقدر، حتى نكون دقيقين في العبارة، من رمي بالقدر أو من رمي بالخارج أو من رمي بالشيعة بالتشيع، فلينظرون إلى ذات الرجل، إلى ضبطه وصدقه، لا إلى مذهبه. لكن تعال معنا إلى الشيعة، لا، يقول ما رواه العدل الإمامي. كلمة الإمامي عملها بين قوسين، بمعنى لابد أن يؤمن باثنى عشر إمام وإلا لا يكون حديثه صحيح. ولهذا وقع الشيعة في ورطة كبيرة جدا. أولا أن الصحابة كلهم ليسوا إماميين.
نعم،
من يقول لك الصحابي هذا فلان إمامي؟ إذن كل أحاديث الصحابة بيعتبر بهذه الطريقة باطلة عندهم. ثانيا كتب الجرح والتعديل لا تنص على إمامية فلان إلا أقل من الشعر البيضاء في الثور الأسود. إذن كل أحاديثهم ستذهب هباء منثورا بناء على هذا الشرط الذي اشترطوه لأنفسهم. إذن هذا الفروق،
هل هذه جميع الفروق ما بين التعريفين؟
هذه أهم.
طيب شيخ خالد، إيش مثلا المآخذ أو الثغرات التي يمكن أن يعني ما الخطر أو ما الأثر الذي يترتب على كل فجوة وكل ثغرة في تعريفاتهم، لو تأخذها حتى على السريع؟
بالنسبة للفرق الأول من ماذا يترتب عليه، يترتب أن غير النبي عليه الصلاة والسلام إما مشرعا أو أن النبي أخفى شيء من السنة وأعطاها هؤلاء، لأن هذه ما ترتب على مسائل أخرى.
نعم،
يعني بمعنى
نعم،
عندنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أمثل لك، وهذه سنة الأئمة غير النبي.
نعم،
هذه سنتهم، من أين جاءت لهم سنة غير سنة النبي؟ هل لأنهم يستطيعون يشرعون مثل النبي؟ فإن كانوا يستطيعون يشرعون مثل النبي فهم أنبياء مثله، ونصبح نأخذ سنتنا من النبي ومنهم، يعني هؤلاء يعطون سنة وهذا يعطي سنة.
نعم،
إذن هذا يعني مثل النبي، بس ما أعطيناه الاسم فقط، نزعنا بس الاسم لكن هو يشرع.
إذن تم تصعيد أشخاص إلى مرتبة النبوة،
جعلنا أقوالهم وأفعالهم حجة.
الحجة
لما قلت ما هي السنة، هي قول النبي وفعله وتقريره. عندهم قول المعصوم وفعله وتقريره، نفس قول النبي وفعله وتقريره.
نعم،
هذا الخطر الأول. الخطر الثاني، هذا الكلام من أين جئتموا؟ قالوا لا، هؤلاء خبأ النبي عليه الصلاة والسلام شيء من السنة وأعطاهم إياها، إذن هي سنته وهؤلاء مجرد رواة. فالقول بأن هذه السنة التي عندهم هي سنة النبي، ولكن النبي خصهم بشيء من السنة لم يعطها بقية الناس، يعتبر هؤلاء رواة، مع طعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يعني أخفى شيء من الدين وأعطاهم إياه. لكن هؤلاء مهما كان ليس لهم سنة. يعني أبو هريرة مثلا وجابر بن عبد الله لما ينقل الأحاديث عن رسول الله، هل يقال سنة جابر بن عبد الله؟
لا،
يقال سنة أبو هريرة، يقال سنة أبي بكر الصديق، يقال سنة عمر. عمر مجرد راوي عن رسول الله، أبو بكر مجرد راوي عن رسول الله، ما يقال سنة النبي وسنة أبي بكر، ولا سنة النبي وسنة عمر، لا، هؤلاء كلهم متبعون لسنة رسول الله. إذن هذه السنة لا يخلو الأمر من حالتين كما قلنا.
نعم،
إما أن يكونوا مشرعين فهم أنبياء، وإما أن يكونوا ناقلين للسنة مجرد نقل، إذن ليس لهم سنة وهذا التعريف غير صحيح. فقولوا السنة هي قول النبي وفعله وتقريره فقط، وهؤلاء مجرد نقلة.
إذن هذا الفرق في الأول،
هذا الأول النتيجة المترتبة.
نعم،
من أين وصلت؟
نعم،
الفرق الثاني يعني أن يكون الحديث صحيح وهو شاذ. كيف يحكم لحديث صحيح وهو مخالف لبقية الأحاديث التي أصح منه؟ هذا كلام غير
صحيح، سواء خالف في المتن أو السند.
إيه، الشذوذ هو مخالفة من هو أوثق. ولذا أهل السنة لما يأتون يعرفوا الحديث الشاذ يقول الحديث الشاذ ما رواه الثقة، مخالفا من هو أوثق منه. أما إذا كان ضعيف هو منكر يسمونه.
نعم،
إذا خالف الضعيف هو منكر. لكن إذا كان رجل نفسه ثقة لكن وجدت المخالفة، من أين رددنا حديثه ولم نحكم له بالصحة؟ لوجود المخالفة، فهذا أقوى. إذن هؤلاء قد يستدعي أنهم يعملون بحديث ويحكمون بصحته وهو مخالف لبقية الأحاديث بناء على أنهم حكموا له بالصحة.
إذن شيخ خالد، لو انتقلنا إلى الفرق بين السنة والشيعة فيما يتعلق بمصدر التلقي، من أين يتلقى يعني هؤلاء ومن أين يتلقى هؤلاء؟ من أين تلقيهم للسنة؟
نحن تلقينا السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام فقط كما قلنا، وأما هم فتلقوا عن 14 منهم النبي عليه الصلاة والسلام واحد. الأمر الفرق الثاني
14 منهم النبي واحد و13 هم
غير النبي، 12 إمام وفاطمة ورسول الله.
نعم، إذن 14.
إذن 14.
نعم.
إذن هؤلاء مصدر التلقي للسنة 14، وعندنا واحد فقط. عندنا واحد وعندهم 14. الفرق الثاني، السنة عندنا كلها عن رسول الله. أما عند الشيعة فأكثرها عن الأئمة وأقلها عن رسول الله. وأنا سأعطيك حصر لقام به ليس سنيا. لو قام السني بهذا الحصر لكانت النتيجة مختلفة تماما. لكن هذا قام به الدكتور خضر محمد نبهة، هذا أحد علماء الشيعة، فألف كتاب اسمه أحاديث النبي المشتركة بين الشيعة والسنة، وأتى بهذه النتيجة في كتبهم. النتيجة تقول، يقول في الكافي للكليني، طبعا الكافي للكليني لو تكتب أنت كم عدد أحاديث الكافي، 16,000 حديث، 16,000. كم عدد أحاديث التي نالت رسول الله منها؟ 933.
يعني واحد إلى 16,000، ألف إلى 16,000 يعني.
هذا الرجل، أنا ما ليس كلامي أنا.
نعم.
كلام الرجل، هو شيعي.
وهو أدرى بهن.
إيه، مع أنه يعني لعله تجاوز عن أشياء لو دقق فيها يهبط إلى صفر النتيجة.
نعم.
مع ملاحظة، يعني لو أتينا بالبخاري مثلا، الأحاديث الصحيحة كم؟ 4,000 بدون المكرر.
نعم.
لكن هنا لو أتينا بالكافي، نسبة الأحاديث عن رسول الله، يعني الآن لو عملنا مقارنة بين السنة والشيعة، البخاري 4,000 حديث مرفوعة عن رسول الله كلها صحيحة،
اللهم صل وسلم،
4,000. وفي الكافي
16
900 بس، خلي هذا ليس سنة النبي، هو 16,000
حديث.
حديث
بشكل عام، يعني
بشكل عام كم طلع للنبي عليه الصلاة والسلام منها؟
900.
يقول 933 حديث نبوية. كم نسبة 933 إلى البخاري؟ البخاري 4,000. وهذا 933. 933 ليست صحيحة، منها الضعيف ومنها المكذوب ومنها الصحيح.
يعني حاط بليل أيضا.
هو أتى بالجرد بدون النظر إلى الصحة.
بدون النظر للصحة.
يعني 933 لو نظرنا إليه إلى مقياس الصحة والضعف كم تكون النتيجة؟ 30 حديث. يعني في كتاب الكافي لو أننا غربلنا من الصحيح والضعيف 100 حديث، 200 حديث، كم نسبة الأحاديث النبوية في كتاب الكافي الصحيحة؟ إذن البخاري طلع لنا 4,000 حديث صحيح عن النبي فقط، وكتاب الكافي طلع لنا 933 حديث نبوي. شوف النتيجة الكارثة.
نعم.
طيب تعال، كتاب من لا يحضره الفقيه ورد فيه 320 حديث. كتاب التهذيب للطوسي 254 حديث. كتاب الاستبصار للطوسي ورد 33 حديث.
نصل كم يعني الأرقام اللي تذكرها؟
من فوق 5,000.
آه.
من فوق 5,000 يعني. إذن هذه يعني هو أتى بعبارة أخرى.
وهذه تعكس مكانة الحديث عندهم يعني.
مكانة الحديث هتكلم بغض النظر عن الصحيح الضعيف الموضوع.
نعم.
الآن نتكلموا على الأحاديث.
يعني شيخ خالد لو في غربلة وفرز وتقييم ربما يطلع يعني حتى هذه
الأحاديث 10 أحاديث. نعم. 20 حديث كم نسبتها
مقارنة إلى آلاف؟
إذن أهل السنة يهتمون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأما هؤلاء فلا يهتمون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يجعلونها هي المصدر المهم للتلقي. الفرق الثالث، الشيعة يركزون على كلام العترة وإهمال سنة النبي. ولهذا تلاحظ عندنا حديثان نبويا، حديث عليكم بكتاب الله وإيش؟
وسنتي.
حديث كتاب الله وعترتي. تجدهم يحاولون أن يكمشوا حديث وسنتي ويرمون به، بل يتهمونه بأنه حديث ضعيف، مع أنه ما قال سنة عمر. توقع لو قال سنة عمر ولا أبي بكر، قال سنتي، سنة النبي. ما بينكم وبين سنة النبي؟ هذه سنة رسول الله، لماذا تحاربون هذا الحديث مع أنه يقول كتاب الله وسنتي؟ وإذا كان إما هم يأخذون سنة النبي، إيش المشكلة يعني؟ ما مشكلتكم مع الحديث هذا؟ فلهذا يسلطون الضوء على هذا الحديث ويضربونه ضربا ويضعفونه ويحاولون أن يقولوا هذا الحديث منافس للعترة. بالله عليك، لو أننا حديث يقول سنة النبي وحديث يقول سنة العترة، هل يجعل سنة النبي منافسة لسنة العترة؟
طب لا.
من العترة بالنسبة إلى رسول الله؟
نعم.
فيقدم سنة النبي على سنة العترة. ولهذا تلاحظ أنهم يركزون على حديث وعترة لماذا؟ لإلغاء السنة النبوية. لأن لو قلنا الآن كتاب الله وعترتي، هل العترة هم السنة؟
لا.
طيب أين ذهبت سنة النبي إذن؟ هذه المنطقة الفراغ أين هي؟ لماذا التركيز على العترة وسنة العترة ونسيان سنة النبي وإهمالها ومحاربتها؟
اللهم صل.
ولهذا يرون أنه لو ورد حديث عن النبي وورد حديث عن جعفر الصادق، فالذي يعمل به هو الذي ورد عن جعفر الصادق لأنه أخبر، يعني هو أفهم لحديث الرسول، ولهذا يقدمون الروايات المروية عن الأئمة عن المروية عن رسول الله، لأن المروية عن الأئمة عندهم يرون أنها قد حصل لها مثل ما نعبر الآن بالتعبير العصري نوع من يعني الفهم الدقيق أو ماذا نسميها، قد اغتسلت وأصبحت صالحة للعمل، إذا لم تعد منسوخة، لم تعد مؤولة، لم تعد
غربلت، يعني
قد حصل نوع من الجمركة كما يسمى. نعم، فيأخذون ما روي عن الأئمة ويهملون ما روي عن رسول الله، لأنهم يعتبرون أن ما روي عن رسول الله هذا شيء قد يطرأ عليه النسخ ونحن لا نعرفه، قد يطرأ عليه التقييد، لكن ما روي عن جعفر الصادق والأئمة المتأخرين، ولهذا عندهم رواية، قال إذا وردت رواية عن متقدم من الأئمة ومتأخر من الأئمة من نأخذ؟ قال خذ بما جاء عن متأخرنا، لأن المتأخر عندهم هو عنده أفهم بروايات المتقدمين، ولذا جعلوا ضربة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم قدموا روايات الأئمة على رواية النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الناحية. من هذه الناحية أيضا أهل السنة لا يتلقون روايات كتب السنة عن الرقاع، ما في عندهم أنه النبي غاب وكان واحد ينقل لهم عن النبي رقعة، يقول لهم هذه روايات عن النبي وهو فرد واحد، لكن الشيعة غاب المهدي المنتظر عندهم، وكان النواب عنه الأربعة يأتون للناس بأحاديث ويقولون هذه ورقة جاءت عن المهدي، يعني يسمون الرقعة،
ورقة
يسمى، يعني زمان ما كان في أوراق مثل هذه، ربما كانوا يكتبون، يسمى الرقع.
أيوة الرقع،
الرقع يطلق عليها في كتبهم الرقع،
يعني من الجلد ولا من
ممكن هي. نعم. بس كيف علامة، كيف أعرف أنا؟ والمهم جدا بالنسبة للسنة عندهم أن أحاديث الأحد ليس بحجة عندهم، لكن النائب هذا الذي ينقل لنا الرواية عن المهدي المنتظر في ورقة ويقول لنا أن هذا هو خط الإمام والإمام غائب، ولا سبيل لنا أن نلتقي بالإمام إلا بهذا النائب الذي أعطانا الورقة، كيف نتأكد الآن؟ طيب إيش الدليل؟ قال الدليل أن الورقة هذا الخط يقرأ من الأمام والخلف، وجعلوا هذه السنة،
يعني مضحك،
وجعلوا هذه السنة نبوية ومدونة أن هذه رويت عن المهدي وأن هذا من ضمن الروايات التي يعمل بها، هذه خرافات، هذه كيف تعتبر سنة وهي مروية في رقاع عن شخص واحد ويتلقى الدين عن شخص واحد وهو الذي يزعم أنه نائب المهدي؟ هذا ليست له وجود عند أهل السنة والجماعة، وإنما هي موجودة عند الشيعة فقط. نعم.
يا بارك الله فيك شيخ خالد. إذا انتقلنا الآن إلى الفرق بين السنة والشيعة في النظر إلى نقلة السنة أنفسهم، يعني
بالنسبة لأهل السنة والجماعة ينقلون أحاديثهم عن الطبقة الأولى التي كانت مباشرة للنبي عليه الصلاة والسلام وهم الصحابة، ويعتبرون الصحابة عدل وينقلون عنه، لكن الشيعة يعتبرون الصحابة هؤلاء ليس كلهم عدول، وأنهم ليسوا كلهم على الإيمان، ويطعنون في عدالتهم وأمانتهم وأنهم ارتدوا ببيعتهم لأبي بكر، لكن يناقضون أنفسهم فيحتجون برواياتهم، فيقول مثلا حديث الغدير رواه 80 صحابي. طيب هؤلاء 80 صحابي الذين حضروا يوم الغدير أو غير ذلك، هل هم مؤمنون كلهم؟ قال ليسوا مؤمنين كلهم، إنما بقي على الإيمان. طيب كيف يبلغ حديث الغدير التواتر ونقلته ليسوا مؤمنين؟ يعني إمامة علي بن أبي طالب وبالتعبير الأصح، هل ثبتت بالتواتر ولا بالأحد؟ قالوا لا، إنما يريدون أن يثبتوا إمامة علي يثبتونها بالتواتر وأنه رواها جمع من الصحابة كثير، أدلة إمامة علي. طيب خلاص، روا أدلة إمامة علي من الصحابة جمع كثير، كم عدد الصحابة المؤمنون العدول الثقات؟ قالوا لا، 5. يا أخي كيف إمامة علي رواها جمع كبير؟ يعني كيف تقبلون أحاديثهم وتطعنون في عدالتهم؟ ينظرون إلى نقلة السنة أنهم وخصوصا الطبقة الأولى من الصحابة أنهم ليسوا ثقات ولا عدول، وإنما العدول يعني 4 نفر 5 نفر فقط. أيضا من الفروق، السنة يأخذون الحديث عمن ثبتت وثاقته وعدالته ويسمون حديثه صحيحا ما دام أنه قد ثبت صدقه وضبطه، لكن الشيعة لا، من كان شيعي وهو ضابط سموا حديثه صحيحا كما قلنا في تعريف. ومن كان ضابط صادق وعنده حفظ متقن لكنه غير شيعي ينزل الحديث من درجة الصحيح إلى درجة دون ذلك يسمونه الحديث الموثق. هذه الدرجة ليست عندنا أهل السنة، نحن ليس عندنا تميز مذهبي وطبقي في النظر إلى الأسانيد. لكن الشيعة مثلا نأتي زيدي، زيدي يروي حديثا عن علي بن أبي طالب، هذا ليس إمامي، يسمونه وهو صادق مثلا وهو أمين وهو يحفظ حفظ، ماذا يسمون حديثه؟ الحديث الموثق. ولا يمكن يسمون حديث صحيح لو كان صادق ألف صادق ولو كان متقن الحفظ مئة الإتقان، ما دام أن هذا الرجل ليس شيعيا إماميا فلا يرتقون بمرتبته إلى درجة الحديث الصحيح. طيب هذا الحديث الموثق ما حكمه؟ مختلفون هم فيه، هل هو حجة أو ليس، أو ليس بحجة؟ ما في خلاف. الفرق الثالث، أهل السنة لا يحصرون تلقي الأحاديث عن أهل البيت، ما يقولون مثلا ما روي عن أهل البيت هو الحجة وما روي عن غير أهل البيت فهو ليس بحجة، فهم قد تلقوا الأحاديث عن الصحابة منهم أهل البيت ومنهم غير أهل البيت. ولهذا تجد في رواياته مثلا قال أبو جعفر عندهم في كتاب الكافي وهو يكلم سلمة بن كهيل والحكم بن عتيبة، قال شرق وغرب فلا تجدان علما صحيحا إلا شيئا خرج من عندنا أهل البيت. كيف الكلام هذا؟ كلام غير صحيح. ولهذا هذه النظرية تنسف كل أرواح الشيعة الذين ليسوا من أهل البيت. ولهذا يأتي مثلا آل كاشف الغطاء في كتاب عقائد الشيعة المسمى أصل الشيعة وأصولها، ماذا يقول؟ يقول ومنها أنهم لا يعتبرون من السنة أعني الأحاديث النبوية إلا ما صح لهم من طرق أهل البيت. هذا كلامه عن جدهم، يعني ما رواه الصادق عن أبيه الباقر عن أبيه زين العابدين عن الحسين صدق أبيه أمير المؤمنين سلام الله عليهم جميعا، أما ما يرويه مثل سمرة بن جندب ومروان بن الحكم وعمران بن حطان الخارجي وعمرو بن العاص ونظائرهم فليس لهم عند الإمامية من الاعتبار مقدار بعوضة، وأمرهم أشهر من أن يذكر.
إذن حاصل النقل لأئمتهم وأقاربهم يعني
من آل البيت،
أصحاب من آل البيت،
من آل البيت. نعم. وأيضا لا أهل السنة لا يحصرون تلقي السنة عن الأئمة، يعني مثلا لا يقولون أبو بكر هو الحديث الوحيد الذي تلقى عنه ولا عمر ولا علي ولا كذلك الشافعي وأحمد، فالمهم أن ينظروا إلى الراوي ما دام أنه ثقة وضبط أخذوا عنه الحديث ما دام أنه صادق وأمين وضابط للحديث ولا يلخبط في الأحاديث. لكن الشيعة لا، إما حصر الرواية في أئمتهم أو في آل البيت أو من هذا القبيل الذي هم يعتبرونه.
إذن يا شيخ خالد، من جانب ما يتعلق بالتدوين، ما هي أهم وأبرز الفروقات بين السنة والشيعة فيما يتعلق بقضية التدوين، تدوين السنة ذات نفسها؟
بالنسبة للفروق، أن السنة النبوية عند أهل السنة كتبها دونت إلى الآن، خلاص انتهينا، ما يجي واحد يقول لنا ها أنا باقي عندي كتاب أصلا ما فيه أحاديث نبوية ما هي موجودة في الكتب المدونة،
يعني ما فيش تحديث،
ما في تحديث أحسن. أما الشيعة لا، في عندهم كتب لا زالت موجودة عند الأئمة، وفي عندهم سنة ما دونت. ولذا نحن نطرح للشيعة سؤال لعلهم يفكرون،
نطرح
هل السنة النبوية قد دونت كلها عندكم الآن؟ أي ما نقله النبي من الأحاديث كلها مدون؟ إن قالوا نعم بطل أن يكون هناك أحاديث باقية عند المهدي المنتظر خبأها رسول الله ولا تزال عنده ليست موجودة في الكتب، فلا حاجة لنا إليه لأننا عندنا ما نقل عن رسول الله.
اللهم صل وسلم.
وإن قالوا
يلزم لهم يعني.
وإن قالوا لا يبقى هناك جزء كبير من السنة لم يدون، نقول إذن السنة النبوية لم تدون عندكم كلها إلى الآن، باقي شيء من السنة، دينكم لم يكتمل إلى الآن. الفرق الثاني، السنة النبوية عند أهل السنة قد بلغت كلها إلى الناس ودونت، لم يبق منها شيء لا يزال يشرع إلى الآن. أما الشيعة فعندهم أن السنة النبوية يمكن أن يحدث لها تشريع جديد، بمعنى إذا ظهر المهدي المنتظر وقال أقوال فأقواله أي ماذا تعتبر؟ سنة تدون. إذا السنة النبوية ما اكتمل تشريعها إلى الآن، باقي شيء من الأحكام، الله أعلم ماذا سيخرجنا من الأحكام التشريعية الجديدة حتى تكتب وتدون فيما بعد في السنة.
ولا محددين سقف زمني ولا إطار زمني ولا بعد زمني،
لا هو مرتبط يعني بشخصية المهدي.
نعم
مرتبط. وهناك سؤال، الأشخاص الذين يلتقون بالمهدي المنتظر الآن أو قبل الآن وهم ثقات، إذا صدقتموهم أنهم التقوا بالمهدي وقال لهم المهدي أقوال، هل تعتبر تلك الأقوال التي نقلوها على المهدي السنة أم لا؟ وتدون، لأنه رجل صحابي لقى رسول الله قال فقال لي رسول الله، لا نعتبره إيش؟ نعتبره سنة. فهؤلاء الذين لقوا المهدي المنتظر وكلمهم وكلموه، هل تعتبر أقوالهم حجة؟ ممكن يدون واحد يقول مشاهداتي مع الإمام المهدي المنتظر، أقوال المهدي قال لي كذا وكذا، ويعتبر حجة مثل الخرق. نعم. أيضا السنة النبوية عند أهل السنة اكتملت بموت النبي عليه الصلاة والسلام، وأما الشيعة لم تكتمل عندهم، لأنه لا يزال المشرع حي، لا يزال المشرع عندهم حي إلى الآن، وهو المهدي المنتظر. بالله عليك لو جاء كافر يسلم وقال أعطوني الدين الذي عندي،
خالد وين ذهب بقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم؟
هنا التلاعب في الآيات الكريمات، هم يقول أكملت لكم أي أكمل للأئمة الدين، ليس الإكمال للناس كلهم، بمعنى أن الله أكمل الدين
فيما يتعلق بالأنبياء الرسل
للنبي، والنبي وصله إلى الأئمة نصفه ونصفه أعطاه الناس، ولم يجعل الخطاب لكل المسلمين، ويقول أكمل الدين تشريعا لا تبليغا، فيفرقون بين، وهذا كلام غير صحيح، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم، والخطاب للصحابة، أكملت لكم دينكم تبليغا وتشريعا، تبليغا بلغ الدين كله، تبليغا بلغه للناس، وتشريعا الدين تم بلاغا وتشريعا، لكن الشيعة لا، الدين لم يكتمل بلاغا إلى اليوم ولم يكتمل تشريعا إلى اليوم، فالبلاغ لا يزال عند المهدي جزء منه وهو الذي أعطاه النبي كما يزعمون، وجزء منه سيشرعه هو من ذات نفسه حتى لم يعطيه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الدين عند الشيعة لم يكتمل لا بلاغا ولا تشريعا. أيضا أهل السنة أئمتهم ألفوا كتب في الحديث، أما الشيعة أين تأليف جعفر الصادق؟ أين تأليف محمد الباقر؟ أين تأليف علي بن موسى الرضا؟ موسى الكاظم؟ ليش ما ألفوا كتب؟ أليس الله عز وجل بنظر الشيعة نصب هؤلاء الأئمة ليحفظوا دين الإسلام؟ لماذا جعل الشيعة الكليني هو الذي يتولى جمع أحاديثهم؟ لماذا ابن بابويه الصديق هو الذي جمع أحاديثهم؟ لماذا لم يجتمع الأئمة ويصنفوا مصنف وهم 12 إمام؟ طيب نقول علي بن أبي طالب كان مشغول بمعركة صفين والجبل، طيب الحسن كان مشغول وبعدين تفرغ، الحسين قتل شهيدا رضي الله عنه، ماذا فعل علي بن الحسين؟ ماذا فعل كذلك جعفر الصادق والباقي
وغيرهم كثير؟
لماذا؟ طيب قد يقول لا ألف طلابه، يا أخي هذا معصوم عندكم وهذا غير معصوم، لماذا تجعلون الذي غير معصوم هو الذي يجمع السنة ويترك الجمع المعصوم؟ لو جمعها المعصوم عندكم لما حصل نوع من الخطأ والنسيان. أيضا هذه بعض الفروق فيما يتعلق بالتدوين. نعم.
إذن الشيخ بالنسبة للفرق في النظر للكتب المدونة في السنة، احنا ذكرنا المدونة وذكرنا المصادر، إذن الفرق من حيث حفظ السنة وضياعها، من الذي أعطى السنة، حفظ السنة، عمل على حفظها، على الاهتمام بالحديث النبوي الشريف، على إقامة دورات حفظ إلى غير ذلك من الأنشطة يعني والبرامج يعني؟
هذا سأتي إليه، بس باقي معنا المصادر الأصلية.
المصادر، نعم،
المصادر الأصلية التي أريد أن أعرج عليها.
تفضل.
كيف المصادر الأصلية قبل الكتب التدوين؟ لأنهم يقولون هناك مصادر أصلية، يعني مثلا الكتاب الكافي هذا كيف ألفه الكليني؟
من أين استقى؟
من أين استقى؟ هل التقى هو بجعفر الصادق بمحمد الباقر؟ التقى بالأئمة؟ قالوا لا. طيب كيف ألفه؟ قال كان في هناك كتب قبله تسمى الأصول الأربعمائة منقولة عن الأئمة، أخذها وألف منها كتاب الكافي. طيب جميل جدا، ممكن نطلع على هذه الأصول؟ قالوا هذه الكتب ضاعت، المصادر الأصلية ضاعت. إذن في فروق عند أهل السنة ما يتعلق بالمصادر الأصلية.
نعم.
والمصادر الأصلية هي التي تلقاها التلاميذ المباشرون للإمام، التلميذ المباشر للإمام يسمونها الأصول أو المصادر الأصلية نحن نسمي. المصادر الأصلية عند أهل السنة لم يضع منها شيء، بل دونت ونقل التدوين. بمعنى إيش معنى؟ لماذا نحن إذا فتشنا في كتاب الكافي لم نجد حرفا واحدا يقول الكليني فيه نقلت من كتاب كذا؟
نعم.
لا، ما في، هو يذكر الأسانيد بدون أن يشير إلى المصادر الأصلية، كأنه هو تلقاها بنفسه، بمعنى أن الأهمل قضية النقل على الإطلاق، ما ندري من أين نقلها، هذا توهم منكم أنه نقلها من أصول الأربعمائة. نعم. لكن هو لم يشير إلى ذلك،
وهذا في مدخل الزيادة والنقصان، أليس كذلك؟
هذا مدخل أين ذهبت الأصول الأربعمية؟ إن قلتم أنها في كتاب الكافي لم يشر إليها في كتاب الكافي أنه نقلها من الأصول الأربعمية، ويتضمن تضمن ما حكم هذه الأصول الأربعمية إن كانت صحيحة فالكافي كله صحيح؟
نعم،
لأنه إذا قلتم تلقوها عن الإمام مباشرة أين سلسلة الضعف؟ المصادر الأصلية عند أهل السنة والجماعة دونت، وفي خلال التدوين يشير المدون إلى أنه نقلها من كتاب كذا، ينبه على ذلك، لم يضع منها شيء. وأما الشيعة فالمصادر الأصلية، النسخ الأصلية ضاعت عندهم باعترافهم. تسألهم أين الأصول الأربعمية؟ قالوا ضاعت بالاستغناء عنها. كيف استغنوا عن المصادر الأصلية؟ هذا السؤال المحير. لماذا لم يزيد عليها؟ هذا الذي أشرت إليه. من يضمن لنا أن الكليني يمكن نقل بعض الأحاديث بالمعنى، أضاف إليها شيء،
زاد نقص،
زاد ما ندري. نريد النسخ الأصلية حتى نقارن بين النسخة الأصلية وما وكيف نقل منه كتاب الكافي. الفرق الثاني، المصادر الأصلية للحديث عند السنة ليس شيء منها مخفي، بل كلها دونت وحفظت. أما الشيعة فيعتبرون أن المصادر الأصلية وخصوصا،
ويمكن نرجع لأي كتاب من كتب السنة،
ممكن دونت خلاص، لكن الشيعة المصادر الأصلية وخصوصا الكتب التي تلقوها كما يزعمون عن رسول الله ليس شيء منها موجود الآن، بل يزعمون أنها مخفية عند أئمتهم. كيف يكون هذا الكلام؟ إذن الكتب الأصلية مخفية عند الأئمة وفيها السنة النبوية، إذن ما يدرينا أن في أحكام نحن غير التي نعمل بها هي مخفية عند الإمام. أيضا الفرق الثالث، كتب الشيعة حصل فيها الدس وخصوصا المصادر الأصلية، أما كتب السنة لم يحصل فيها الدس. ما في كتاب السنة يقول أنه حصل فيه دس أبدا، لكن الشيعة حصل فيها الدس، وهذا ما نقلوه في كتبهم. سأعطيك روايات عن ذلك، عن جعفر الصادق أنه قال أن المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها. وقصة أخرى يقول، قال يونس بن عبد الرحمن وهذا أحد علماء الشيعة الكبار، يقول وافيت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب أبي جعفر، ووجدت أصحاب أبي عبد الله متوافرون، فسمعت منهم وأخذت كتبهم فعرضتها من بعد على أبي الحسن الرضا، فأنكر منها أحاديث كثيرة، كثيرة كلمة كثيرة، وقال أن يكون من حديث أبي عبد الله، وقال لي إن أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله، لعن الله أبا الخطاب، وكذب أصحاب أبي الخطاب، وكذا أصحاب أبي الخطاب يدسون هذه الأحاديث إلى يومنا في كتب أصحاب أبي عبد الله فلا تقبلوا أحاديث. كيف كان يفعل؟ المغيرة بن سعيد هذا كان في طلاب عند جعفر الصادق على حسب الرواية الشيعية العهد عليهم، قال كان يستعير منهم أبو الخطاب الكتب ثم يدس فيه ثم يرجع لها.
يستعير من الطلاب،
من طلاب جعفر الصادق على حسب الروايات. وظل الدس، يعني كتب محمد الباقر حصل فيها دس على حسب الرواية، كتب جعفر الصادق حصل فيها دس، كتب موسى الكاظم حصل فيها دس إلى زمن علي بن موسى الرضا، يعني هذا إلى ثلاثة أئمة كتبهم حصل فيها دس. ولهذا لما ترى عن جعفر الصادق، عن جعفر الصادق تعال قارنه بهذه الرواية ترى أن الدس حصل في هذه الكتب أكثرهم. أيضا المصادر الأصلية قلنا لم يتعرض إليها الدس، ونقلنا الروايات في ذلك. نعم،
إذن نسأل الكتب المدونة السنة أو من حيث الحفظ والضياع،
نعم،
من الذي أولى السنة اعتمان اهتمام عناية حفظ؟
طيب بالنسبة لكتب السنة، أهل السنة والجماعة مجمعون على أن عندهم كتب صحيحة ومنها صحيحين. الشيعة يقولون ويرددون صباح ومساء لا يوجد عندنا كتاب صحيح. هذه من الفروق،
نعم،
أنه لا يوجد. طيب يعني 12 إمام ما أوجدوا لكم حديث صحيح،
الكافي هل يعتبره؟
هم يعتبرونه مصدر لكن ليس كله صحيح.
نعم،
هم يقولون ذلك، ولهذا يعدون هذا مهرب لهم. فإذا جئت تقول لهم قال في الكافي، قالوا لا ليس في كتبنا صحيح، وجعلوا مهرب لهم يهربون، وجعلوا هذا مفخرة للهروب وليس مفخرة للمذهب لأن هذا غير صحيح. أيضا اختلفوا في النظر إلى الكتب الأربعة، الذي الكافي ومن لا يحضر الفقيه وكتاب الطوس التهذيب والاستبصار. فالإخبارية يقولون كل ما فيه صحيح الأخبارية، وأما الأصولية يقولون ليس كل ما فيها صحيح، فهم مختلفون في هذه النقطة. أما من حيث الحفظ الذي سألت عنه، فكتب السنة محفوظة عند أهل السنة، لم يضع منها شيء. ولهذا لو تلاحظ كتب السنة عندنا هناك مصادر أصلية وعندنا زيادات على المصادر الأصلية، فكتاب يعني يمثل الصحيحين يعني نواة الأحاديث ومصدر دوران الحديث عليه.
نعم.
والسنن الأربع بالنسبة إلى الصحيحين فيها زيادات أقل. فالأصول ما في السنن موجود في الصحيحين. ويعتبر السنن أبي داود والنسائي والترمذي هي بمعنى أصلها في الصحيح وفيها زيادات إضافات جمل كلمات. بالنسبة لخارج السنن تعتبر السنن الأربع أصول للزيادة الأخرى. هذه يسمى الأصول. أما بالنسبة للشيعة فعندهم كتب ضاعت بشهادتهم هم. أيضا عدم اختفاء كتب عند السنة وعند الشيعة حصل اختفاء كتب. هذا نوع من الضياع للسنة. أهل السنة عندهم ما حدث به الناس مما يحتاج إليه الناس موجود. وأما الشيعة فقد ترك البعض خوفا من البدء. يعني انظر إلى هذه الرواية. تقول عن علي بن الحسين يقول لولا آية في كتاب الله لحدثتكم بما يكون إلى يوم القيامة. فقلت أي آية؟ قال يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. يعني معناه أنه قد يتوقفون عن تحديث بأحاديث معينة مما يكون من أشراط الساعة وما يتعلق بالكون. هذا نوع من السنة النبوية التي يفهمها الناس. لأن قد يقول قائل لا هذا ليس من السنة العملية. نقول ليست السنة محصورة عندنا بالسنة العملية وإنما يشمل حتى القولية. السنة عندنا بالنسبة للقولية. إذن بالنسبة للإمام قد يتوقف عن أن يقول شيئا من السنة. ليش؟ خوفا أن يبدو لله شيء فيغيره. إذن الإمام قد يكتب ويضيع شيء من السنة. هذا نوع بالنسبة للضياع. يكتب ما يتكلم. ليش؟ خايف الإمام أن الله يبدو له شيء فيغير فينسب الكذب إلى الإمام. إذن يتوقف. إذن البدا له أثر في ضياع السنة عند الشيعة بالنسبة للأقوال. أيضا من الغريب أن بعض الرواة ضيعوا شيء من السنة عند الشيعة. سأعطيك هذا المثال المضحك. يقول هذا الذي هو جابر بن يزيد الجعفي أحد الكذابين الشيعة الرواة. يقول حدثني محمد بن علي الذي هو الباقر بسبعين. ما هو سبعين؟ سبعين ألف حديث.
ها؟ بالألف عشرة الألف.
حدثني هذا يقول بسبعين. قال إن أبي حدثني بسبعين حديثا لم يخرج منها شيء ولا يخرج منها شيء وأمرني بسترها وقد ثقلت في عنقي. يعني عنده أحاديث يعني تضايق منها. طيب إيش الحال؟ قال فما تأمرني؟ قال أنا يتضايق من إيش؟ إن بلغتها مشكلة وإن كتمتها مشكلة. قال فأخرج. قال وضاق. فما تأمرني؟ قال يا جابر إذا ضاق بك من ذلك شيء فخرج إلى الجبانة. معروف الجبانة
المقبرة.
مقبرة. واحفر حفيرة ثم دلي برأسك وقل حدثني محمد ابن علي بكذا وكذا ثم ضمه كبس اردمه
كبس الحديث يعني.
نعم. فإن الأرض تستر عليك. قال جابر ففعلت ذلك فخفف عني ما كنت أجده. يعني سبعين حديث على حسب المدون هنا. وإن كان جابر بن يزيد قد روى كما في كتاب وسائل الشيعة سبعين ألف حديث لكن هذه في الرواية هنا قال إن أباك حدثني بسبعين حديث يتضايق منها. لكن في وسائل الشيعة أنه سبعين ألف حديث عنده من الأحاديث. لكن هذه سبعين حديث ليش ما حدث بها الناس؟ لا يحدث بها الأرض
من لا حفظ يعني.
نعم. ويقول أيضا يفتخر يقول والله إن أحب أصحابي إلي أورعهم وأفقهم وأكتمهم لحديثنا. إذن الكتمان أحد أسباب ضياع السنة عند الشيعة. والتقية أحد أسباب ضياع. لأن الإنسان قد لا يحدث بالحديث. تقية يخاف خلاص كتم الحديث راح الحديث. لكن كتب السنة لا فيها نوع من الوضوح والبيان والتبليغ والتشجيع على تبليغ السنة النبوية عندهم أهل السنة.
إذن شيخ خالد لو تحدثنا عن الفرق من حيث الوضوح وضوح السنة والعمل بها وكذلك التبليغ وعدم التبليغ يعني وقت الحلقة قارب على الانتهاء لكن بقى معنا هذه المحاور اللي الفرق في وضوح السنة والعمل بها بين الطرفين وكذلك التبليغ وعدم التبليغ.
هناك عندهم أحاديث عند الشيعة يقول مثلا في رواية أن حديثنا صعب مستصعب. في كتب السنة ما في حديث صعب فهموا على الناس من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي يأتي بجوامع الكلم كان سهلا لينا يتكلم كلام يفهمه الرجل العامي ويفهمه الرجل العالم ويتجد قليل من الصحابة ما كان يستفسر النبي ما مرادك بذلك. كلهم يفهم. لكن ماذا تقول أحاديث الشيعة؟
وربما للتأكيد يعني
كان. نعم قد تكون من باب المصطلحات الشرعية غير اللغوية.
نعم.
فيأتي البيان يزيل الإشكال. لكن تجد أحاديث الشيعة ماذا يقولون في روايتهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حديث آل محمد صعب مستصعب. طيب إذا كان هذا حديث صعب مستصعب كيف سيفهمه الناس؟ كيف تكون سنة واضحة وهو صعب مستصعب؟ من سيفهمه؟ قال لا يؤمن به إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان. صعب مستصعب سواء في فهمه أو في الإيمان به، يعني هذا كلام غير صحيح. وتأتي رواية تقول عندهم إن فلان حدثني بحديث عنك، يعني يأتي إلى الإمام قال ماذا قال لك؟ يعني هو يقول له أنا ما صدقت الكلام أنه منسوب إليك يعني. قال له ماذا قال لك؟ قال لي قال هل قال لك أننا قلنا أن الليل نهار والنهار ليل؟ قال لا ما قد بلغ إلى هذا الكلام. قال لو قال لك أن الليل نهار والنهار ليل فلا تكذبه. يعني هل حديث أهل البيت هكذا مخالف للعقول يأتي بشيء يقول له إذا قال لك؟ إذن كيف يكون الحديث موضوع بهذه الطريقة؟ أهل السنة مثل هذا يكذبون يردون على الإطلاق للمخالف العقل. أيضا السنة من الفروق أن السنة عند أهل السنة لا تقية فيها، هذا الوضوح. لما تكلم عن الوضوح كتب أهل السنة ما في حديث يقول النبي اتقى في هذا الحديث، هذا النبي استعمله هذا الحديث تقية أبدا. هل وجدت في شراح الحديث الذين يشرحون البخاري ومسلم يقول هذا الحديث محمول على التقية؟ أما تعال معنا إلى كتب الشيعة، هذا الحديث محمول تقية، والتقية قسمان عندهم، تقية لأنه وافق السنة، وتقية لأن الإمام كان يخالف بين الشيعة من أجل يختلفوا، ما أحد يعني يعرف ما هو منهجيتهم، يعني حتى يحصل نوع من الارتباك في فهم المنهج الشيعة. يقول هنا انظر إلى هذه الرواية لأنه هذا من عين الوضوح، يقول عن الراوي يقول عن أبي عبد الله قال بلغني أنك تقعد في الجامع فتفتي الناس. أبو عبد الله يسأل التلميذ هذا، قلت نعم وأردت أن أسألك عن ذلك، أنا أردت أسألك إيش حكمي أنا، يعني يقول له أنا جالس في المسجد أفتي الناس قبل أن أخرج، إني أقعد في المسجد فيجيء إلي الرجل فيسألني عن الشيء فإذا عرفته بالخلاف لكم أخبرته بما يفعلون. توقع لو أن شخصا سني جالس في المسجد يا شيعي يسأله السني بماذا سيفتي الشيعي؟ بما يدين الله به ولا بما يوافق مذهب الشيعي؟
بما يدين الله.
بما يدين الله، لا هذا الشيعي بالعكس. قال إذا جاء من يعرفه بخلاف الشيعة أفتاه بحسب منهج السائل، بحسب ما يريد السائل. قال إذا عرفت
يعني حسب الأهواء والمزاج، يعني
حسب السائل يخرج نفسه يعني. قال فإذا عرفته بالخلاف لكم أخبرته بما يفعلون، ويجيء الرجل أعرفه بمودتكم فأخبره بما جاء عنكم، ويجيء الرجل لا أعرفه ولا أدري من هو فأقول جاء عن فلان كذا وجاء عن فلان كذا، واخترك أنت الذي تريد، فأدخل قولكم فيما بين ذلك، يعني أنا أمرر قولكم بين الأقوال وهو ربما يصادف أنه يعمل به. إلى هنا ما في مشكلة، الراوي هذا يفعل ما يريد. لكن تعال معنا إلى الإمام. قال فقال لي من تتوقع هذا الرجل؟ الإمام جعفر الصادق. قال اصنع كذا فإني أصنع كذا أصنع.
نقتدي به يعني دور الله.
يقول مثل ما تفعل أنت استمر أنا أفعل مثلك. يا الله، هذا في كتاب وسائل الشيعة الحرة عن المجلد السادس. يعني جعفر الصادق كان يجي السني يسأله فيفتيه بمذهب السني، والشيعي يفتيه بمذهب الشيعي، ويجي الرجل لا يعرفه، كيف لا يعرفه هو إمام ما يعلم الغيب، ويقول له لا هذا قول كذا وأنت اختار لك الذي تريد.
أي حسب الاحتياجات يعني.
يعني أي وضوح هذا؟ كيف ستضح السنة بالنسبة للطريقة؟ الفرق الثاني، السنة عند أهل السنة واضحة.
أقول الشيخ الآن الفرق الثاني والأخير لأن وقت الحلقة انتهى.
يعني طيب يقول هنا أو السنة واضحة لا رموز فيها. أما عند الشيعة يقول لا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا، يعني يتكلمون بالمعاريض، وإن الكلمة من كلامنا تنصرف على 70 وجه لنأمن من جميع المخارج. أما من حيث التبليغ أهل السنة لا يتقون في تبليغ الأحاديث بل يبلغونها أهل السنة، أما الشيعة فيستخدمون التقية. أهل السنة يستعدمون السنة لا يكتمون شيئا بل يشجعون على نقلها، أما الشيعة فيشجعون على كتمان السنة النبوية وعدم تبليغها. ولذا تقول الرواية عندهم إن العبد عليه الحديث من حديثنا فيدين الله به عز وجل فيما بينه وبينه فيكون له عزا ونورا في الآخرة، وإن العبد ليقع إلى الحديث من حديثنا فيذيعه فيكون له ذلا في الدنيا وينزع الله ذلك النور عنه، يعني لأنه أذاع الأحاديث. ويقول من أذاع حديثنا سلبه الله الإيمان. ويا ترى كيف سيفهم الناس الأحاديث
إذا لم تذاع وإذا لم تنتشر
إذن هذه الأحاديث
وهذا عكس مراد السنة وعكس مراد الإسلام.
من أين جاءت هذه الأحاديث؟ وهناك مسألة مهمة جدا، لو قورنا بين كتب الحديث الأصلية وكتب المتأخرين لوجدنا تفريخ في كتب المتأخرين، أحاديث ليست موجودة في كتب المتقدمين. من أين جاءت؟ هذا السؤال بدون أسانيد. إذن هناك نوع من الكذب في نحن لم نتحدث عن التصحيح والتضعيف، وهذا باب يعني من اللخبطة فيه في الفرع عند الشيعة. لم نتحدث عن كتب الجرح والتعديل، هذا باب واسع لأنه أصلا ليس عندهم ما يقوم به الحديث أصلا. ليس عندهم ما يقوم الحديث. ومن الشيء العجيب أن السنة لا يضعفون الحديث لأنه وافق الشيعة، لكن الشيعة يقول الرواية إذا ورد عليكم خبران مختلفان فما وافق السنة فلا تأخذوا به.
إذن شكر الله لك شيخ الشيخ الباحث في الفرق والمذاهب الشيخ خالد الإصابي، شكر الله لكم هذا الجهد وهذا العطاء الرائع والكبير.
شكرا لك أخي الكرام.
شكرا جزيلا لك، وكذلك الشكر لكم مشاهدين الكرام على حسن الإصاء والاستماع، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة تقبلوا منا خالص التحايا والمنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.